الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، سأل بعضهم: هل يجب على المسلم أن يحب الله عز وجل؟ هل يلزمه في الدين وفي الشريعة أن يحب ربه سبحانه وتعالى، أم أنه يلزمه الطاعة فقط، أن يطيع الله وأن يجتنب المعاصي؟ وأجابوا بأن محبة الله عز وجل من أوجب الواجبات، بل إن العبد لا يمكن أن يطيع الله عز وجل وأن يبتعد عن المعاصي وأن يكون مخلصا لله رب العالمين إلا أن يكون محبا لله سبحانه وتعالى. هذا الدين قائم على المحبة، على الحب الحقيقي، ليس التغني بالحب ولا الكلام بالمحبة، وإنما هو قائم على عمل المحبة وما تقتضيه المحبة من لوازم ومن أعمال ومن واجبات، وإلا فلبه محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تجد نفسك منقادا للطاعة، ولا يمكن أن تجد سهولة ويسرا، ولا تجد تيسيرا في طاعتك وانقيادك لله رب العالمين إلا أن تطيعه سبحانه وتعالى. بل بين الكتاب وبينت السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يذوق العبد طعم الإيمان، وكأن الإيمان له طعم، نعم له حلاوة، كما في رواية أخرى له حلاوة، له جمال، له روعة، له مذاق أحلى من كل طعم ومن كل حلاوة يمكن أن يتذوقها الإنسان. ولذلك تلك الحلاوة عندما يتذوقها المؤمن وتملأ قلبه، فإنه حينئذ على استعداد أن يضحي بنفسه في سبيل الله عز وجل وفي سبيل رفعة ذلك الدين محبة لله عز وجل ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بين النبي أنه ذاق طعم الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أنه ذلك الطعم الحقيقي. بل توعد الله عز وجل من لم يكن الله ورسوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا وعيد شديد على من لم يكن الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إليه. إذا لم يكن الله ورسوله وجهاد في سبيل الله عز وجل أحب إليكم من تلك المحبوبات التي هي أحب ما يكون إلى الإنسان، جمع أصناف ما يحب الإنسان. إذا تأملت الآية فقد جمع ثمانية من الأصناف أو من الأنواع التي هي أقرب ما يكون وأحب ما يكون إلى الإنسان. الآباء قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هذا جمع ما يحبه الإنسان، من هم أقرب إلى الإنسان في الدنيا كلها. ليس هناك أعز ولا أحب إلى أي إنسان من أبيه وأمه وأولاده وإخوانه وزوجته، وهؤلاء الأقرب إلى الإنسان دائما. وهؤلاء ربما يضحي الإنسان بأمور متعددة من أجلهم. وزاد عليهم أيضا ما يملأ القلوب من محبة الأموال، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، تخافون عليها، ومساكن ترضونها ومساكن مريحة تحبونها، فتلك عناوين المحبوبات التي تملأ قلب بني البشر. فيبين الله عز وجل إن كان تلك الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، وعيد أي فانتظروا، أي فتربصوا العذاب، فانتظروا الوعيد. مثل ما تقول افعل ما شئت، افعلوا ما شئتم، تهديدا ووعيدا بأنه سيأتيكم الجزاء وستأتيكم العقوبة. بل ينبغي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والسؤال لما نحب الله عز وجل، ولما نحب النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب عليه واضح، لأن كل أسباب المحبة موجودة. فالإنسان ربما يحب من ينعم عليه، يحب من يساعده، يحب من يهديه، يحب من يعينه في شيء، يحب من يألفه، يحب من يرى فيه صفات يحبها. حتى هذه الأمور كلها التي من متاع الدنيا ما يحبها الإنسان إلا لوجود شيء يألفه فيها ويوافقه فيها. وإذا نظرت إلى شأن الله سبحانه وتعالى، فهو المنعم، فهو الخالق، فهو الرازق، فهو الرحيم سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطي، فهو الذي ينفعك، فهو الذي إذا ضاقت بك السبل وإذا ضاقت بك الأمور فرفعت يديك وقلت يا رب، فتح عليك ويسر عليك. فنعم الله عز وجل، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وهو الذي أعطاك تلك النعم التي تحبها، إن كان الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الأموال أو المساكن أو التجارة، كل ذلك الذي تحبه، كل الذي تألفه، كل الذي تتنعم به، كل الذي يريحك، إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، إنما هو قطرة مما أعطى الله سبحانه وتعالى، إنما هو جزء يسير من نعمة الله سبحانه وتعالى. وهدايتك إلى الإسلام هي من أكبر النعم، وتعريفك بمعاني الإيمان هي من أكبر النعم. فالكافر أعمى، وكفى به أعمى أن يعمى عن معرفة الله ومعرفة دين الله عز وجل ومعرفة الطريق الحق. لكن المؤمن يبصر ببصيرة تخترق الزمان والمكان. فمن رحمة الله عز وجل أن آيات الله عز وجل وأن كلام النبي يوسع آفاق الناس ويوسع عقولهم ويبين لهم ما وراء الأبصار. بين لنا أن هناك ملائكة، وأن هناك جن، وأن هناك آخرة، وأن هناك نعيما في القبر أو عذابا، وأن هناك حسابا، وأن هناك حشرا، وأن هناك صراطا، وأن هناك ميزانا، وأن هناك حوضا، وأن هناك لقاء، وأن هناك جنة، وأن هناك نار. وبين لنا ما وقع قديما مع الأنبياء والمرسلين، فأصبح المسلم بصيرته لا يحدها زمان ولا يحدها مكان، تنظر إلى الأمام متيقنة بما هو واقع بما أخبر به الشرع الحنيف، وتنظر إلى الخلف فترى الأنبياء والمرسلين يبعثون في أقوامهم ويدعون إلى الله وما صنع الله بهم وما صنع بأعدائهم. فأصبح المؤمن ينظر إلى القبر فيعلم أن فيه نعيما أو عذابا، لأن الشريعة أخبرت بذلك. والمؤمن يرى الملائكة لكنه يعرف أنهم يسجلون عليه ويكتبون عنه، ولا يرى الجن والشياطين وغيرهم من مخلوقات الله عز وجل لكنه يعلم أنهم موجودون. فهذه البصيرة وتلك النعمة وذلك البصر الذي أصبح يخترق تلك الحدود نعمة من الله سبحانه وتعالى. أن تعلم الحقيقة، أن يصبح في قلبك النور والحق وتعرف أوامر الله سبحانه وتعالى وتعرف كيف تعبده وتعرف كيف تتوجه إليه وتتلو كتابه سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا جزء من جزء من النعم التي أنعم بها ربنا سبحانه وتعالى، فله الحمد في الأولى والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبذلون أنفسهم في محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحابي زيد بن الدثنة لما أخذه المشركون وأرادوا ضرب عنقه أمسكوا به ليقتلوه، فجاء إليه أبو سفيان. أبو سفيان رجل عاقل يتدبر الأمور، فجاء إليه وقال: يا زيد، أتحب أن محمدا مكانك وأنت في أهلك؟ يعني عندما عرض على السيف، لأنه هنا تظهر المحبة، يعني ليس مجال نفاق وليس مجال مداهنة وليس مجال مجاملة، الرجل سيضرب عنقه وسيموت. فقال له زيد وهو يقدم لتضرب عنقه: والله لا أحب أني جالس في أهلي والنبي صلى الله عليه وسلم تشاكه شوكة، مش بس أن يكون مكاني، لا أحب أن أكون في أهلي وأن أكون نجوت من القتل وفي مقابل أن تشك أو أن يشاك النبي بشوكة تؤلمه ألما خفيفا. فانظر مدى المحبة. فقال أبو سفيان: ما رأيت أناسا يحبون أحدا، أو ما رأيت بشرا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: ما رأيت. وكذلك قال كلمة شبيهة في صلح الحديبية عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وحوله أصحابه إذا تكلموا بين يديه خفضوا أصواتهم، وإذا خاطبهم كأن على رؤوسهم الطير، وإذا أمرهم بأمر تبادروا إلى أمره، وإذا أراد أن يتوضأ أقبلوا إليه، كلهم يخدمونه وكلهم بين يديه. فقال: ما رأيت أحدا يحب أحد، لقد رأيت كسرى وفارس، أي أنه رأى الملوك في ملكهم ورأى المتجبرين في تجبرهم، وكسرى وفارس يضرب بهم المثل في الكبر وفي العظمة وفي غيرها. لقد رأيت كسرى وفارس ولكن ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. لذلك أتاه رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال، وهذا خطاب الحكيم، قال: ماذا أعددت لها؟ يحوله عن السؤال إلى ما ينفعه، لأن علم الساعة ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كما في حديث جبريل قال ماذا أعددت لها، يعني أهم شيء مش متى الساعة، أهم شيء ما أعددت لها. قال يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، لكني أحب الله ورسوله. فقال المرء يحشر مع من أحب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتيه صحابي آخر يبكي أو يكاد، فيقول يا رسول الله إني أذهب إليك فمات، إني أذهب إلى بيتي فما أرتاح إلا عندما أرجع فأراك، فأتذكر الآخرة والجنة، فإن دخلت الجنة فإني لن أكون في مرتبتك. أي أن الصحابي يقول حتى لو دخلت الجنة أنت في مرتبة لا أراك، وأنا في مرتبة دونك، لأن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى مرتبة في الجنة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم المرء يحشر مع من أحب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما فرح المسلمون بمثل ما فرحوا بهذا، لأنهم يحبون أن يحشروا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، كل ذلك محبة في النبي. وهم لم يحبوه لعنصر أو جنس أو لون أو غيره، وإلا فقد عاداه من قرابته كأبي لهب وغيره، عادوهم معاداة كبيرة، وأحبه من ليس من جنسه ومن ليس بينه وبينه قرابة، أحبه سلمان الفارسي وبلال وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم على مدى الدهر، مما لا يجمعهم معه لا لون ولا جنس ولا قرابة ولا قبيلة، وإنما أحبوه لما فيه من معاني الحب التي يستحقها من توصيل الهداية على يديه، من رحمته أنه رؤوف رحيم بالأمة، من عمله الصالح، من استقامته على أمر الله، من كونه إمام المؤمنين. هذه هي الأسباب التي جعلت المؤمنين مودتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة، ينبغي على المؤمن أن يربي نفسه وأولاده على محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك بذكر نعم الله وتعدادها على القلب وإمرارها على القلب، بأن الله رحيم، وأن الله هو الرزاق، وأنه هو المعطي سبحانه وتعالى، وهو الخالق وهو الرازق، بالتعبد بتلك الصفات. ولذلك لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ومعنى إحصائها فهمها وعدها وإمرارها على القلب والتعبد لله سبحانه وتعالى بها، وهي مذكورة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأسمائه الكريم والحليم والعليم وغيرها من صفات الله وأسمائه التي تعدد وتكرر ذكرها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الإخوة المسلمون، ينبغي أن تعلق قلبك برحمة الله سبحانه وتعالى، وبخاصة ونحن في تلك الشدائد التي يعاني منها المسلمون في جميع البلدان، وأصبحت أمورهم على وضع من الخبط والخلط، وأصبح أعداؤهم يتحكمون فيهم في جميع البلدان، ويساعدون عليهم أعداءهم، وينشرون بينهم الفتن والقتل وغيرها، وفلسطين والعراق والصومال وأفغانستان والشيشان ولبنان وغيرها، كل ذلك من الفتن التي تقع، من البلايا والمصائب التي حلت بالمسلمين والمؤمنين. ولذلك نحن في أشد الحاجة إلى الاستغاثة بربنا سبحانه وتعالى في كل وقت، وبخاصة في تلك الأوقات، أوقات المحن وأوقات الشدائد وأوقات الضعف التي لن ينجينا منها إلا عون الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ومنه وكرمه، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم لا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين،
اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة النافعة غير الضارة، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم اجعله غيثا مريعا نافعا طبقا لا ضارا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الرحمن الرحيم، اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألف بين أفئدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح أحوال الأمة يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال أمتنا، اللهم ألف بين قلوب أبنائها وجنبها أعداءها بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم رد الأعداء عن تلك الأمة يا رب العالمين، اللهم إنهم عبيدك، اللهم إنهم يشهدون أنك أنت الله الواحد الأحد وأن محمدا عبدك ورسولك، فاللهم بتلك الشهادة رد عنا الأعداء بحولك وطولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم قلبا واحدة ويدا واحدة، اللهم اجعلها ممتدة إلى عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض، اللهم سدد رميتهم، اللهم قوي قلوبهم يا رب العالمين، اللهم حسن أخلاقهم وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم إخواننا في العراق، اللهم احقن دماءهم وألف بين قلوبهم، واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم انصر المسلمين والمؤمنين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم نجي لبنان من الفتن والعراق والصومال وفلسطين واليمن وغيرها من البلدان يا رب العالمين، ورد الأعداء خائبين خاسرين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مباركا وارزق أهله من الثمرات برحمتك يا رب العالمين، وألف بين قلوب أبنائه ورد الأعداء عنه بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.